إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهدى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في هذا الكتاب المبارك كتاب التوحيد بشرحه فتح المجيد، في باب عنون له المؤلف بقوله باب ما جاء في الرياء، باب ما جاء في الرياء وقول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهذا الباب باب عظيم يتكلم عن خصلة ذميمة تؤثر على توحيد العبد، ولهذا جاء به المؤلف عليه رحمة الله في كتاب التوحيد لنحذر هذه الخصلة الذميمة التي تؤثر على توحيد العبد. وهذه الخصلة الذميمة هي من خصال أهل النفاق، وهي الرياء. والناس يعرفون معنى الرياء، الرياء والمراءة، وهو أن يرائي بعمله وبعبادته لوجوه الناس، فإذا هو عنده إرادة في قلبه غير إرادة الموحدين الذين لا يريدون إلا وجه الله عز وجل. ولهذا كما مر معنا أن التوحيد ينقسم إلى قسمين: توحيد في المعرفة والإثبات، يعني أن تعرف الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وأن تثبت هذا لله سبحانه وتعالى، هذا توحيد في المعرفة والإثبات. وأما النوع الثاني فهو التوحيد في القصد والطلب والإرادة، التوحيد في القصد والطلب والإرادة. وهذا الرياء هو نوع من الشرك في الإرادة، لأن العبد إنما يريد، العبد المسلم الموحد إنما يريد بعمله وجه الله عز وجل، فإذا أراد جهة أخرى، أراد أن يصرف أنظار الناس إليه، أراد أن يحمده الناس، أراد أن يثني عليه الناس، فهنا صارت الإرادة فيها اشتراك، فهذا موجب إيراد الرياء في كتاب التوحيد. ولهذا ذكر من الدلالة على هذا قول الله عز وجل قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهذا نص في أن الإشراك في الإرادة هو إشراك في العبادة، وهو الذي حذرنا الله عز وجل منه. ومعنى ذلك أن التأله كان لغير الله في هذا الباب، قل إنما أنا بشر مثلكم، فهذا أمر من الله عز وجل لنبيه أن يبين للناس أنه بشر مثل البشر، وذلك لسد باب الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لئلا يغلو الناس في الرسول صلى الله عليه وسلم فيرفعوه فوق المنزلة التي أنزله الله عز وجل عليها، فإنه بشر مثل البشر، إلا أن الله سبحانه وتعالى فضله بالرسالة واختصه بها. وهذا يرد الغلو الذي يقوله بعض المتصوفة في الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنهم أحيانا يرفعونه عن هذه البشرية ويرون أنه نور، ويرون أن الدنيا ما خلقت إلا لأجله، ويرون أنه خلق قبل الكائنات ونحو ذلك من التخريفات التي تعارض هذه الآية الكريمة. فهو بشر مثل البشر، بشر مثل البشر، يمرض كما يمرضون، ينسى كما ينسون، يجوع كما يجوعون، يتعب كما يتعبون، يأتيه الحزن والهم كما يأتيهم، لا فرق، إلا أن الله سبحانه وتعالى اختصه بالرسالة فرفع قدره وشانه بهذه الرسالة. ثم أوحى إليه، وأعظم ما أوحى إليه هو تجريد التوحيد لله عز وجل، هذا أعظم ما أوحي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى الرسل والأنبياء من قبله. يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، المعبود الذي يجب أن تعبدوه هو واحد، وهو الذي خلقكم ورزقكم، فهذا هو الذي يجب أن تفردوه بالعبادة. أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه، والمراد بأن يلاقي الله يعني يلاقي الله يوم الحساب، فإن الناس يحاسبهم الله عز وجل يوم القيامة، والناس يحسبون لهذا اللقاء ألف حساب، فهو يوم المحاسبة وهم يلقون الله عز وجل فيحاسبهم. فالذي يرجو هذا اللقاء فعليه أن يعمل عملا صالحا، وهذا العمل الصالح لابد أن يتحقق فيه شرطان: الشرط الأول أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى، والمرائي لم يخلص عمله ففسد عنده الشرط الأول، لابد أن يكون العمل خالصا لله عز وجل. الشرط الثاني أن يكون جاء بهذا العمل متابعا للرسول صلى الله عليه وسلم، كما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو يفعل، يصلي كما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يحج كما حج الرسول صلى الله عليه وسلم، يتابع الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه العبادات، فهي متلقاة من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو يبلغها عن الله عز وجل. فلا بد أن يجتمع هذان الشرطان في العمل حتى يكون صالحا. ولهذا يقول الشارح: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، قال أحدا نكرة في سياق النهي. وإذا كانت الكلمة نكرة في سياق النهي فهي عامة، يعني أي أحد تعم، وهذا العموم يتناول الأنبياء والملائكة والأولياء والصالحين وغيرهم، بل يتناول النفس، يتناول النفس، فإن الإنسان أحيانا يعبد نفسه، ويتناول الشيطان، فإن الإنسان أحيانا يعبد الشيطان، فهو يتناول كل ما سوى الله، كل ما سوى الله. فمن صرف العبادة له فإن العبادة مردودة، وهذا هو الشرك بالله عز وجل. وهنا إشارة إلى مسألة فيما يتعلق بلقاء الله، فنقل عن شيخ الإسلام قال: أما اللقاء فقد فسره طائفة من السلف والخلف بما يتضمن المعاينة. طبعا الخلف يقصد أتباع السلف، وليس الخلف أهل الكلام المنحرفون، فهؤلاء لا اعتبار لقولهم، وإنما يقصد الذين خلفوا بعد الصحابة من التابعين وأتباع التابعين، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فكل ما يرد به ما يكون فيه إشارة إلى الخلف، فالمراد به من خلف الصحابة، إلا إذا كان في موطن الذم، إذا كان في موقع الذم فإن المراد بالخلف الذين انتهجوا منهجا غير منهج السلف. الخلف هم الذين انتهجوا منهجا غير السلف، وهم يتكلمون عن أنفسهم ويقولون طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، فهم يرون أنهم خلف على خلاف ما عليه السلف، فهم يعترفون بهذا. فهؤلاء لا اعتبار لهم في مسائل العقيدة ولا يحتج بقولهم فيها، ولهذا قال فسره طائفة من السلف والخلف بما يتضمن المعاينة، بمعنى أنهم ينظرون إلى الله عز وجل في الآخرة، ورؤية المؤمنين لله سبحانه وتعالى في الآخرة فإنهم يرونه يوم يلقاهم وينظرون إليه نظر تكريم لهم، وإنهم يرون الله سبحانه وتعالى كما يرون القمر ليلة البدر، لأن البدر الناس كلها تراه لعلوه في السماء، فكذلك الناس يرون الله سبحانه وتعالى كما يرون القمر ليلة البدر. قال وقالوا لقاء الله يتضمن رؤيته سبحانه وتعالى يوم القيامة، وذكر الأدلة على ذلك. قال ابن القيم في الآية أي كما أنه إله واحد لا إله سواه، فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحده لا شريك له، فكما تفرد بالإلهية يجب أن يفرد بالعبودية، كما تفرد بالإلهية يجب أن يفرد بالعبودية. فالعمل الصالح هو الخالص من الرياء المقيد بالسنة. وفي الآية دليل على أن أصل الدين الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم والمرسلين قبله هو إفراد الله تعالى بأنواع العبادة، كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال والمخالف لهذه الأمة، والمخالف لهذا الأصل من هذه الأمة أقسام: إما طاغوت ينازع الله في ربوبيته وإلهيته ويدعو الناس إلى عبادته، إما طاغوت، وسمي طاغوت لأنه تجاوز حده فإنه لا يعبد إلا الله، فهذا طاغوت ينازع الله في ربوبيته وإلهيته ويدعو الناس إلى عبادته، أو طاغوت يدعو الناس إلى عبادة الأوثان، أو مشرك يدعو غير الله ويتقرب إليه بأنواع العبادة أو بعضها، أو شاك في التوحيد، أو شاك في التوحيد أهو أقرب حق أم يجوز أن يجعل لله شريك في عبادته، أو جاهل يعتقد أن الشرك دين يقرب إلى الله تعالى. قال وهذا هو الغالب على أكثر العوام لجهلهم وتقليدهم من قبلهم، لما اشتدت غربة الدين ونسي العلم بدين المرسلين. وذكر المصنف عليه رحمة الله حديث أبي هريرة مرفوعا قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وهذا حديث صحيح رواه الإمام مسلم في صحيحه أنا أغنى الشركاء عن الشرك. وهذا يدل على أن العمل الذي دخله الشرك فإنه مردود، لأن الله سبحانه وتعالى لكمال غناه لا يقبل الشراكة، ولكرمه سبحانه وتعالى فهو يترك العمل الذي عمل لاثنين ويتركه للذي عمل من أجله، وهو غني عن عمل العبد سواء أخلص أو أشرك، لكنه لكمال غناه فإنه لا يقبل الشراكة. وأخبر بهذا في الحديث القدسي ومعنى حديث قدسي أن لفظه ومعناه من الله سبحانه وتعالى. وأما الحديث غير القدسي فإن المعنى من الله ويعبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بلفظه، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتكلم في الدين إلا بوحي، لا يتكلم في الدين وأمور الغيب سواء اللاحقة أو السابقة، لا يتكلم إلا بوحي، إلا وهذا الوحي نوعان: نوع يوحى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم باللفظ والمعنى، وهذا الذي يسمى الحديث القدسي، ونوع يوحى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم المعنى فيعبر عنه بلفظه. والرسول من أفصح الناس صلى الله عليه وسلم، ولهذا أوتي جوامع الكلم وتعبيره كامل في بابه. إذا تحدث الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء فإنه يعبر عن المعنى تعبيرا صحيحا ليس فيه نقص، ولهذا قد بلغ البلاغ المبين. لكن الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله عز وجل، ولهذا قال: أنا أغنى، يتحدث عن نفسه سبحانه وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. وإذا كان الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله عز وجل، والقرآن لفظه ومعناه من الله عز وجل، فما الفرق بين الحديث القدسي والقرآن؟ إذا كان القرآن لفظه ومعناه من الله سبحانه وتعالى والحديث القدسي لفظه ومعناه، فهل هو قرآن؟ ممكن أن نقول عن الحديث القدسي قرآن أم ليس كذلك؟ الشيخ عادل، نبي واحد غيرك يشاركون من الأخوان. الشيخ تفضل. القرآن تعبدنا الله عز وجل بتلاوته، يعني من قرأ حرفا واحد فله بكل حرف 10 حسنات. الحديث القدسي ما تعبدنا الله أن نكرر لفظه تقربا إلى الله عز وجل، هذه واحدة. من القرآن منقول بالتواتر بالإجماع، والحديث القدسي قد ينقل بالتواتر أو يكون بسند صحيح ليس بالتواتر، هذه الثانية. القرآن تحدى الله عز وجل أن يأتي أحد بمثل لفظه، والحديث القدسي ليس فيه تحدي. تمام، أحسنت. القرآن نقرأه في الصلاة، الحديث القدسي ما نقرأه في الصلاة، يعني ما هو إذا قرأت الفاتحة تأتي بحديث قدسي، ليس الأمر كذلك. هذه 4 فروق بين الحديث القدسي وبين القرآن، أي من قصد بعمله غيري من المخلوقين تركته وشركه. ولابن ماجه: فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. قال ابن رجب رحمه الله: واعلم أن العمل لغير الله أقسام. انتبهوا لتفصيلات الإمام ابن رجب، قال: واعلم أن العمل لغير الله أقسام، فتارة يكون رياء محض كحال المنافقين، يعني أحيان يكون العمل المحرك عليه هو مراءة الناس، يعني لأن فيه ناس فهو قام يصلي، ولو لم يكن ناس فإنه لن يصلي البتة، وإنما قام لأجل الناس، وهذا لا يكون إلا من أهل النفاق الصريح، يعني لا يكون المؤمن أصلا تارك الصلاة فإذا جاء ناس عنده صلى لأجل الناس. قال: واعلم أن العمل لغير الله أقسام، فتارة يكون رياء محض كحال المنافقين، كما قال تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. قال: وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام. هذا الرياء المحض لا يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام، وقد يصدر في الصدقة أو الحج وغيرهما، يعني يقصد في الأعمال الظاهرة المتعدي نفعها، فإنه قد يصدر أنه ما يكون يريد يتصدق أصلاً، فبحضرة ناس تصدق لأجل حضورهم، يرد هذا. قال: وغيرهما من الأعمال الظاهرة أو التي يتعدى نفعها، فإن الإخلاص فيها عزيز، وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط، يعني المحرك عليه والدافع عليه إرادة غير الله، فهذا مردود حابط هذا، وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة. وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء، يعني أحيان يقوم يريد أن يصلي لله، نيته وقصده أن يصلي لله، فلما يتجه إلى جهة القبلة فإذا بجواره أناس ينظرون إليه، فصار يحسن الصلاة ليروه كيف يحسن الصلاة، في ركوعه، في الطمأنينة، في سجوده، فدخل الرياء في العمل من أوله، من تكبيرة الإحرام دخل الرياء فيه. قال: فإن شاركه من أصله فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه، النصوص الصحيحة تدل على بطلانه، لأنه من أصله التفت إلى غير الله وأراد غير الله من بداية العمل، فالشرك دخل فيه من أوله. وبعض العلماء يلحق بهذا الأمر العمل المرتبط مع بعضه، العمل غير المتجزي، بمعنى أن لو إنسان أراد أن يصلي ركعتين فصلى الركعة الأولى مخلصا، ثم طرى له الرياء في الثانية والصلاة مرتبطة مع بعضها، فهذا يحبط العمل لأنه مرتبط مع بعضه. أما إذا كان العمل بعضه منفصل، يعني منفصل عن بعضه، يعني تصدق لله لم يرائي أحدا ب100 ريال، ثم دخل الرياء عليه ب100 ثانية، فالثانية لا تبطل الأولى. ثم ذكر أحاديث تدل على ذلك، منها هذا الحديث الذي رواه مسلم: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. ومنها حديث شداد بن أوس مرفوعا: من صلى يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائي فقد أشرك. وإن الله عز وجل يقول: أنا خير قسيم لمن أشرك بي، فمن أشرك بي شيئا فإن جدة عمله وقليله وكثيره لشريكه الذي أشرك به أنا عنه غني. وهذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني عليه رحمة الله، لكن المعنى قريب من المعنى السابق. وذكر أحاديث في المعنى ثم قال: فإن خالط نية الجهاد مثلا نية غير الرياء، يعني أحيان الرياء هو الذي يعمل ليراها الناس، الرياء هو الذي يعمل ليراها الناس، والسمعة هو الذي يفعل الفعل ليسمعه الناس، الرياء والسمعة كلها من باب واحد، لأنه أراد الناس، وهو في الحقيقة أراد نفسه، هو فعل هذا عبادة لنفسه، لأنه أراد أن يذكر وأن يمدح وأن يثنى عليه، فهو أراد بهذا أن يمدحه الناس وأن يكون له منزلة في قلوب الناس ونحو ذلك. هذا الرياء والسمعة من باب واحد، لكن أحيانا قد يريد الإنسان شيء غير الرياء والسمعة، وهو ما يكون أحيانا في الجهاد. قال: فإن خالط نية الجهاد مثلا نية غير الرياء، مثل أخذ أجرة للخدمة، أو أخذ شيء من الغنيمة أو التجارة نقص بذلك أجر جهادهم ولم يبطل بالكلية. يعني هو أراد أن يذهب مع الغزاة وهو يريد الجهاد ويريد الغنيمة، فهذا يختلف عن من كان قصده الجهاد فقط ولم يلتفت لشأن الغنيمة، لكن لم يبطل جهاده لأن الله أباح له الغنيمة. ومثل ذلك الذي مثلا يقرأ الأذكار وهو يريد الحفظ في هذه الحياة الدنيا، يريد أن يحفظ الله ماله وأولاده وجسده ونحو ذلك، ولا يريد بذلك التقرب أو لم تكن خالصة للتقرب بالله عز وجل واتباع السنة، لكن هذا المقصد الثاني مرغب فيه، جاء ذكره في الأحاديث في الترغيب أنه يحفظ بذلك، والغنيمة جاء الإباحة فيها. ولهذا هذا يختلف عن إنسان يجاهد وهو لا يفكر في الغنيمة البتة ولم يردها. وممكن أن يورد على هذا من الأمثلة قصة ذلك الأعرابي الذي جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال أريد أن أهاجر معك، فأوكل الرسول صلى الله عليه وسلم به بعض الصحابة وخرج مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الجهاد، وكان في الغزو يحمي ظهر المسلمين، فكسبوا غنيمة في الغزوة فأعطاهم الرسول صلى الله عليه وسلم نصيبه وقال هذا لفلان، فجاءوا به إليه وقالوا هذا نصيبك من الغنيمة، فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال أنت أرسلت إلي هذه الغنيمة؟ قال نعم. قال ما على هذا اتبعتك؟ يعني أنا ما جيت أريد هذه البتة. قال وماذا تريد؟ قال أريد أن أقاتل معك فيصيبني سهم من ها هنا فأموت فأدخل الجنة. ثم ترك هذه الغنيمة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن يصدق الله يصدق، يعني إذا كان هذا الرجل صادق في قوله أنه ما التفت أصلا الغنيمة، إن يصدق الله يصدق، فما هي إلا لحظات وهم يأتون به وقد صابه سهم من حيث أشار، أصابه سهم فمات في سبيل الله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم صدق الله فصدق. فهذا نموذج يعني من النماذج التي ما تنظر أصل الغنيمة، فهي مجاهدة 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 على الموت، يعني تبحث عن الموت في سبيل الله عز وجل. وفي أشخاص يعني يفرحون لو وجدوا غنيمة، ولهذا اعتبر هذا نوع من يعني إرادة الدنيا، ولهذا قال وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، يعني كنتم تريدون الغنيمة لكن الله أراد كسر شوكة المشركين وإذلالهم في موقعة بدر. فقد يرد أن أحد يريد الغنيمة لكن لو لم يخرج إلا للغنيمة ولم يرد الجهاد في سبيل الله فهذا الذي عمله فاسد لا شك فيه. ومثل ذلك الذي يحج وهو لا يريد الحج وإنما يريد ما يجد من أجرة فقط وليس له رغبة في الحج أصلا، وهذا يختلف عن شخص عنده رغبة في الحج لكنه ليس عنده مال فوجد من يؤجره على الحج فحج وهو له رغبة في الحج وأخذ، فهذا ينقص أجره لكنه لا يذهب بالكلية. قال ابن رجب وقال الإمام أحمد التاجر والمستأجر والمكاري، المستأجر الذي يؤجر نفسه والمكاري الذي يؤجر دابته، أجرهم على قدر ما يخلص من نياتهم في غزواتهم، ولا يكونون مثل من جاهد بنفسه وماله لا يخلط به غيره. وقال أيضا في من يأخذ جعلا على الجهاد إذا لم يخرج لأجل الدراهم فلا بأس، كأنه خرج لدينه، فإن أعطي شيئا أخذه. معنى ذلك أنه إذا كان ما أخرجه إلا الدراهم التي يأخذها فإن هذا مذموم. وروي عن عبد الله بن عمرو قال: إذا أجمع أحدكم على الغزو فعوضه الله رزقا فلا بأس بذلك، وأما إن أحدكم إن أعطي دراهم غزا وإن لم يعط دراهم لم يغزو فلا خير في ذلك. وروي عن مجاهد أنه قال في حج الجمال، الجمال هو الذي يؤجر إبله في الحج مثل السائقين الذين يؤجرون سياراتهم، وحج الأجير وحج التاجر، قال: هو تام لا ينقص من أجورهم شيء، لأن قصدهم الأصلي كان هو الحج دون التكسب. قال: وأما إن كان أصل العمل لله، هذا الأمر إذا كان أصل العمل لغير الله مر حكمه. الصورة الثانية أن يكون أصل العمل لله ثم طرى عليه نية الرياء، فإن كان خاطرا ثم دفعه فلا يضره بغير خلاف. يعني لو إنسان بدأ في الصلاة فإذا عالم كبير بجواره فأراد أن يبين له كيف هذا يحسن الصلاة، جاءه هذا الهم فاستعاذ بالله من الشيطان ودفعه عن نفسه، فهذا جاهد الوساوس، هذا لا يضره لأنه ما استرسل مع هذا الخاطر الشيطاني وإنما صرف هذا الخاطر عن نفسه. وانتبهوا لصورة أخرى قد تحدث عند بعض طلاب العلم من جهلهم، أنه إذا بدأ في صلاته لله ويحسنها ثم جاء أحد ينظر إليه فيسرع في الصلاة يقول لو حسنتها، يكون هذا رياء وهذا لا يصلح، فإن ترك العمل لأجل الناس لا يجوز. العمل الذي كنت ناوي تفعله فافعله، نظروا إليك أو لم ينظروا، يعني لا تحاول أن تغير طريقتك للناس، لأن هنا الاهتمام ورد، فلا تغير طريقتك للناس وإنما استمر على ما أنت عليه وعلى ما نويت، والله يعلم نيتك. ولهذا لا تعمل لأجل الناس ولا تترك العمل لأجل الناس. نعم. قال: وإن استرسل معه فهل يحبط عمله أم لا ويجازى على أصل نيته؟ في ذلك اختلاف بين العلماء من السلف، قد حكاه الإمام أحمد وابن جرير ورجح أن عمله لا يبطل بذلك وأنه يجازى بنيته الأولى، وهو مروي عن الحسن وغيره. يعني يقولون إذا كان أصل العمل لله فلو طرى عليه شيء من الرياء فإن هذا لا يبطل عمله لأن الأصل كان لله سبحانه وتعالى. طبعا المسألة فيها خلاف، فيه من يقول إنه يبطل منذ أن بدأ في الرياء فإن العمل يبطل لأنه داخل في عموم الحديث تركته وشركه. قال: فأما إذا عمل العمل لله خالصا ثم ألقى الله له الثناء الحسن في قلوب المؤمنين بذلك ففرح بفضل الله ورحمته واستبشر بذلك لم يضره ذلك. يعني إنسان عمل عملا طيبا وهو مخلص لله عز وجل ولم يرد أن يرائي به أحدا، فاطلع عليه بعض المؤمنين فانتشر الخبر وصار فيه حديث عن هذا العمل وهذا المشروع الطيب، فوجد في نفسه فرحا بذلك، فرح أن الناس اطلعوا عليه، هل هذا يضره أو لا يضره؟ هل هذا يضره أو لا يضره؟ بعض الناس قالوا يضره، لأنه لماذا فرح؟ يعني ما الذي يفرحه وعمله قد اطلع عليه الله عز وجل والجزاء عند الله وليس عند الناس، فلماذا فرح بذلك واستانس إلى هذا الصيت الذي انتشر عنه؟ وبعضهم قال هذا لا يضره لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن مثل هذا: تلك عاجل بشرى المؤمن، يعني أن هذه بشارة خير جاءت له وهو لم يطلبها في الأساس ولكن جاءت هكذا. قال: وفي هذا المعنى جاء حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل يعمل العمل من الخير يحسده الناس عليه فقال تلك عاجل بشرى المؤمن، هذا الذي يحسده عاجل الذي يحسده، قال هذه عاجل بشرى المؤمن، لعل هنا يغبطونه أو يتحدثون عنه. رواه مسلم. ثم ذكر في هذا الباب أيضا حديث أبي سعيد مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وابن ماجه وحسنه الألباني في صحيح الجامع. وهذا الحديث يخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة ويخاف على الصحابة، مع أن الصحابة كما تعلمون منزلة الصحابة وجهاد الصحابة وإخلاص الصحابة، ومع هذا يخاف عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم من الرياء، مع ما أمن الله عليهم من الصحبة وفضل الصحبة وكونهم نصروا الإسلام في بدايته، ومنهم من هاجر مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنهم من جاهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع هذا يخوف أخوف من الدجال، والدجال من أعظم الفتن التي تأتي للمسلمين. والدجال كما تعلمون هو رجل كافر أعور يأتي في آخر الزمان ويعطيه الله عز وجل بعض الأشياء من باب اختبار إيمان الناس، هل يصدقون بهذه الفتنة؟ ولهذا يأتي بخوارق عجيبة، لكنه فيه نقص أعور ومكتوب في جبهته كافر، فهذا فتنته عظيمة، لأنه قد يحيي بعض الأموات ويأمر السماء فتمطر إلى غير ذلك مما جاء في صفة الدجال. ولهذا كل نبي يحذر أمته الدجال، والرسول صلى الله عليه وسلم حذر أمته الدجال وأمرهم أن يستعيذوا به في آخر التشهد في كل صلاة. المسلمون يستعيذون من شر فتنة الدجال، والأمم السابقة تستعيذ من ذلك لكي يتواتر النقل بين الناس، يتواتر النقل من التحذير من فتنته، يعني أمة تنقل للأمة الأخرى ثم أمة تنقل للأمة الأخرى حتى ولو لم يدركهم الدجال. ولهذا لما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم شان الدجال وأكثر حوله، ظن الصحابة أنه بطرف النخل، فبين لهم ما هو الشيء الذي أخوف عليهم من هذا، فسماه الشرك الخفي، شرك السرائر. قال: أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال، قال: الشرك الخفي، لأنه ما في سجود الصنم ولا في ذبح الصنم، وإنما هو شرك السرائر، شرك الإرادات، شرك المقاصد، فهذا خفي لا يطلع عليه ولا يعلمه إلا الله عز وجل. وضرب له مثال فقال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، يزين صلاته، وهذا باب واسع أجرنا الله وإياكم من الشر. والنفس البشرية عندها حب الظهور وعندها حب الثناء أن يثنى عليها وأن تمدح، فتجد الإنسان يتجمل للخلق، يتصنع للخلق ويتزين للخلق، والمخلص يتزين ما إذا ينفعه الخلق، فإنهم لا يملكون له نفعا ولا ضرا، لا يملكون له موتا ولا حياة ولا نشورا، فأنت تزين لخالق السماوات والأرض ولا تلتفت لهؤلاء البشر، هذا إن كان في غاية من صحة التوحيد والإيمان فهو لا يلتفت البتة، لكن إذا كان القلب فيه شهوة أو نحو ذلك فإنه يعني تأتيه هذه الخواطر وترد عليه هذه الخواطر، وينبغي أن يكابدها وأن يجاهدها وأن يجتهد فيها حتى يتدرب على الإخلاص. ولهذا بعض السلف يذكر أنهم يجدون مكابدة شديدة في هذا الأمر، يجدون مكابدة شديدة، لأن النفس عدو للإنسان كما أن الشيطان عدو له، فهي عدو تأمره بأشياء في مصلحة نفسه حتى بالعبادة التي حق خالص لله سبحانه وتعالى. وأيضا يكثر هذا عند الصالحين، يعني ليس عند الفسقة أو نحو ذلك، لا يكثر عند الصالحين، فتجد بعض الصالحين مبتلى بهذه المراءة والعياذ بالله، لأجل الدنيا، لأجل السمعة، لأجل المادح، لغير ذلك من الرغبات الدنيوية، فينحرف بعبادته ويتزين لغير الله سبحانه وتعالى. قال: سمي خفيا، شرك خفي، لأن صاحبه يظهر أن عمله لله، يعني الناس ما يدرون عن الذي في قلبه، فهو لما يبدأ في العمل فهو كأنه لله ويخفى على الناس، لكنه لا يخفى على الله سبحانه وتعالى. قال: وروى ابن خزيمة في صحيحه عن محمود بن لبيد قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إياكم وشرك السرائر. قالوا: يا رسول الله، وما شرك السرائر؟ قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر رجل إليه، فذلك شرك السرائر. وهذا مثال فقط، يعني ما جاء في الصلاة أنه يزين صلاته هذا مثال، ضربه الرسول صلى الله عليه وسلم مثال، وإلا يأتي في غير ذلك، يأتي في تزيين التلاوة، يأتي في أشياء ثانية كثيرة، وإنما ضرب مثال ليتضح الأمر للسامعين. وعن شداد بن أوس قال: كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر. ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب الإخلاص، وابن جرير في التهذيب، والطبراني والحاكم وصححه. والشرك الأصغر بالنسبة للأكبر، لأن الشرك الأكبر هو الذي يحبط العمل، لكن الشرك الأصغر شأنه عظيم، فهو من الكبائر، أجرنا الله وإياكم من ذلك، فهو من الكبائر، لكن سمي أصغر بالنسبة للأكبر الذي يحبط العمل كله. قال ابن القيم: وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء والتصنع للمخلوق والحلف بغير الله. شوف، يسير الرياء، اعتبر يسير الرياء مثل الحلف بغير الله، والمراد أنه إذا كان الرياء كثيرا فهذا ينقله إلى الشرك الأكبر. قال: فكيسير الرياء والتصنع للمخلوق والحلف بغير الله، وقول الرجل للرجل: ما شاء الله وشيت، وهذا شرك الألفاظ، وهذا من الله ومنك، وأنا بالله وبك، وما لي إلا الله وأنت، وأنا متوكل على الله وعليك، ولولا الله وأنت لم يكن كذا وكذا. قال: وقد يكون هذا شركا أكبر بحسب حال قائله ومقصده، يعني ليس كل ما قيل عنه أنه شرك أصغر فهو لا يتغير، شرك أصغر دائما، لا، حسب ما يقوم بالقلب، حسب ما يقوم، فقد يكون من الأكبر وقد يكون من الأصغر. نعم. ثم قال: ولا خلاف أن الإخلاص شرط لصحة العمل وقبوله، وكذلك المتابعة، كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا، فالخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة. قال: وفي الحديث من الفوائد شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته ونصيحته لهم، وأن الرياء أخوف على الصالحين من فتنة المسيح الدجال. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخافه على سادات الأولياء مع قوة إيمانهم وعلمهم، فغيرهم ممن هو دونهم بأضعاف أولى بالخوف من الشرك الأصغر، أولى بالخوف من الشرك أصغره وأكبره. ثم ذكر مجموعة من المسائل في هذا الباب، فقال: المسألة الأولى تفسير آية الكهف، وآية الكهف التي يشير إليها هي التي ذكرها المؤلف الترجمة: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ومراده أنك لا بد أن تعرف تفسير هذه الآية، وأنها تشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر وتشمل الرياء، فكلها داخلة في عموم هذه الآية. المسألة الثانية: الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله. الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله عز وجل، كما جاء في الحديث: تركته وشركه. المسألة الثالثة: ذكر السبب الموجب لذلك، وهو كمال الغنى، يعني لماذا لا يقبل الله عز وجل العمل الذي دخله الشرك؟ قال: لكمال غناه، لكمال غناه وكرمه، فهو لا يقبل إلا الخالص المصفى. وأيضا، وهي المسألة الرابعة، قال: لأنه تعالى خير الشركاء، وخير الشركاء هو الذي يعطي المال لشريكه، هذا خير الشركاء الذي لا يأخذ منه شيء، والله من كرمه خير الشركاء، ولهذا لا يقبل هذه الشراكة. ولهذا كما جاء في الآثار أن المرائي ومن عنده شيء من هذا الشرك الأصغر فإنه يوم القيامة يحيله الله عز وجل إلى من أشرك به، فيقول: اذهبوا للذين كنتم تراءون. الخامس: خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء، أخوف عندي، وهو يخاف على أصحابه وغيره، لأن الأمة تبع للصحابة في الخطاب، الأمة تبع، وهم الذين ينقلون لنا هذا النهي وهذا التحذير. لكن أيضا حذرهم الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر، لأنه يتدسس إلى نفوس الصالحين أحيانا وهم لا يشعرون. السادس: أنه فسر ذلك بأن يصلي المرء لله، لكن يزينها لما يرى من نظر رجل إليه، وهذا تفسير بالمثال، فإن التفسير أنواع، منه تفسير بالمثال وليس تفسير حصري، بحيث أن الرياء لا يكون إلا في هذه الصورة. هذا ما أورده المؤلف عليه رحمة الله في هذا الباب. الباب الذي بعده: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وهو مرتبط بحقيقة في هذا الباب، لكن نؤجله إلى الدرس القادم بإذن الله عز وجل. ونكتفي بما سمعتم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.